لنتخيل للحظة موقفاً خانقاً جداً، يعني ماذا يفعل المرء عندما يجد نفسه أمام محكمة متحيزة بالكامل ضده، وقاض يماطل في إصدار الحكم ببساطة لأنه ينتظر ظرفاً ممتلئاً بالمال تحت الطاولة،
ويكون هناك قتلة مأجورون في الخارج أيضاً.
بالضبط، في الشوارع المظلمة في الخارج هناك قتلة مأجورون يقفون بانتظار خروجه لاغتياله. عادة عندما يتم الحديث عن الأنظمة القانونية يفترض المرء وجود مسار للعدالة،
صحيح،
أو يعني على الأقل هيكل تنظيمي واضح، لكن عند النظر إلى تقاطع العالم الروماني واليهودي في القرن الأول الصورة تختلف تماما.
تختلف بشكل جذري. نعم،
كانت تلك الفترة تمثل تعبيراً حرفياً عن المياه القانونية والسياسية العكرة وربما المميتة.
هذا الوصف يضع أيدينا على جوهر المشكلة تماماً. البقاء في تلك البيئة المعقدة لم يكن يعتمد على البراءة وحدها.
بل على ماذا إذن؟
الأمر كان يتطلب فهماً عميقاً جداً لكيفية عمل النظام، يعني القدرة على قراءة الغرفة ومعرفة متى يتم التحدث ومتى يتم استغلال الثغرات القانونية المتاحة للنجاة.
وهذا التلاعب الذكي بالأنظمة هو المحور الأساسي من نقاشنا المعمق اليوم.
بالتأكيد،
تعتمد رحلتنا الاستكشافية في هذا التحليل على مادة تاريخية وأكاديمية دسمة، وتحديدا التحليل الأكاديمي للدكتور كريغ كينر في محاضرته 22 حول سفر أعمال الرسل الفصول من 23 إلى 26. الغاية هنا هي استخلاص التكتيكات البلاغية والثغرات القانونية التي استخدمها شخص واحد وهو بولس ليتنقل عبر هذه الشبكة الفاسدة.
طيب، وقبل أن نغوص في تفاصيل هذه التكتيكات، من الضروري جدا توضيح إطار هذا النقاش للمستمعين. نحن نستعرض هذه الأحداث والنصوص من منظور تاريخي وأكاديمي وتحليلي بحت.
نعم، بناء على المادة الأصلية فقط.
تماماً، لا يوجد هنا أي تبن أو تأييد لأي مواقف سياسية أو دينية. الهدف هو يعني تفكيك آليات العمل داخل هذه الأنظمة القديمة وفهم كيف كانت تدار السياسة والقانون في ذلك العصر بإنصاف وحيادية تامة.
إيضاح في غاية الأهمية. حسناً، لنبدأ من لحظة الانفجار. الأزمة تبلغ ذروتها عندما يجد بولس نفسه أمام المجلس الأعلى في أورشليم أو ما يعرف بالسنادريم، والمثير للاهتمام أن هذا الاجتماع لم يعقد بناء على رغبة المجلس نفسه.
صحيح، بل بطلب من القائد الروماني.
بالضبط، كلوديوس لايسيوس. لفهم الصورة، القائد الروماني كان يراقب فوضى عائرا وشغبا في ساحة الهيكل، وكان بحاجة إلى تقييم رسمي لفهم طبيعة الاتهامات. لكن هناك تفصيل مكاني هنا أود التوقف عنده. القائد كان يتدخل من قلعة أنطونيا. ما هي هذه القلعة؟
سؤال ممتاز. قلعة أنطونيا هي مفتاح لفهم الديناميكية النفسية والسياسية في أورشليم آنذاك. كانت هذه القلعة العسكرية الرومانية مبنية بشكل ملاصق تماما لساحة الهيكل.
يعني كانت تطل عليها مباشرة؟
نعم، أبراجها كانت تطل مباشرة على الساحات الدينية. لقد كانت تجسيداً معمارياً للهيمنة الرومانية، رسالة بصرية يومية تقول نحن نراقب كل تحركاتكم.
واو، ضغط نفسي مستمر.
بالضبط، لذلك عندما اندلع الشغب تمكنت القوات الرومانية من النزول فوراً عبر السلالم المتصلة بالساحة لانتزاع بولس من بين الجماهير. أوليسيوس كقائد روماني كان يبحث عن تهمة قانونية واضحة يمكنه كتابتها في تقريره،
ولذلك أجبر المجلس الأعلى على الانعقاد.
نعم،
لكن الجلسة التي كان يفترض أن تكون جلسة استماع قانونية هادئة بدأت بانتهاك صارخ. رئيس الكهنة حنانيا يأمر بضرب بولس على فمه بمجرد أن نطق بكلماته الأولى.
هذا تصرف صادم جدا في سياق محكمة.
فعلا، لكن مهلا، لماذا الفم تحديدا؟ يعني هل كان هذا مجرد تصرف انفعالي؟ أم أن هناك دلالة قانونية أو ثقافية وراء هذه الصفحة؟
شوف، في ثقافات الشرف والعار في الشرق الأدنى القديم، الضرب على الفم لم يكن مجرد أذى جسدي، بل كان إسكاتا مهينا ونزعا للشرعية عن المتحدث،
إهانة علنية.
والأهم من ذلك، من الناحية القانونية، بموجب الشريعة القديمة، هذا التصرف كان غير قانوني تماما قبل صدور حكم.
عجيب.
القوانين كانت تفرض غرامات مالية محددة على الاعتداء الجسدي، تماما كما يوجد تعويض عن فقدان عين أو سن. رئيس الكهنة كان يكسر القانون الذي يجلس ليحكم به.
ورد فعل بولس لم يكن أقل حدة. لقد رد باقتباس قوي قائلا: سيضربك الله أيها الحائط المبيض.
تعبير لاذع جدا.
تشبيه الحائط المبيض هنا يصور جدارا متداعيا أو قبرا مليئا بالفساد من الداخل، ولكن تم طلاؤه من الخارج ليبدو نظيفا. ولكن المثير للدهشة هو ما حدث تاليا.
عندما تراجع؟
نعم، عندما نبهت الحاضرون بأنه يشتم رئيس الكهنة، تراجع بولس فورا وقال إنه لم يكن يعرف أنه رئيس الكهنة، واقتبس نصا ينهى عن شتم رئيس الشعب.
هذا يطرح تساؤلا كبيرا أثار جدلا طويلا
حول بصره، أليس كذلك؟
بالضبط.
كيف يمكن لشخص يقف في محكمة ألا يدرك هوية القاضي الأكبر؟ هل التفسير الشائع عن حول إصابة بولس بضعف شديد في البصر هو التفسير الصحيح؟
هذا التفسير البصري شائع جدا، لكن الدكتور كينر في تحليله يفككه بالكامل.
حقا؟ كيف؟
الفكرة جاءت من قراءة حرفية لرسالة غلاطيا، حيث ذكر بولس أن الناس هناك كانوا مستعدين لقلع عيونهم وإعطائها له.
فهمت.
لكن التحليل الأدبي يوضح أن عبارة قلع العيون كانت مجرد أسلوب مجازي أو اصطلاح شائع في الأدب القديم،
يعني للتعبير عن أقصى درجات التضحية والمودة.
بالضبط، ولا علاقة لها بحالة طبية. التفسير الأرجح والأكثر دهاء هو أن بولس كان يستخدم السخرية المبطنة.
سخرية في المحكمة؟
نعم، حنانيا لم يكن يرتدي زي الكهنوتي الرسمي المتميز في هذا الاجتماع الإداري السريع الذي دعا إليه الرومان.
إذن هي حركة محسوبة، كأنه يقول: بما أنك لا تتصرف كقاض عادل ولا ترتدي ما يدل على ذلك، فكيف لي أن أتعرف عليك؟
تماما، لقد سحب الشرعية منه بذكاء.
هذا يقودنا إلى التحول الدرامي في الجلسة. عندما أدرك بولس أنه لن يحصل على محاكمة عادلة، ألقى بقنبلة بلاغية،
خطوة جريئة جدا.
أعلن فجأة أنه فريسي وأنه يحاكم بسبب إيمانه بالقيامة. في ثوان معدودة تحول المجلس من جبهة متحدة ضده إلى ساحة معركة داخلية. الفريسيون الذين يؤمنون بالقيامة والملائكة دافعوا عنه، والصدوقيون الذين ينكرون ذلك هاجموه بشراسة.
انقسام فوري.
يعني هذا يذكرني بمرشح سياسي ذكي يدرك أنه يخسر مناظرة، فيطرح فجأة قضية جدلية يعرف أنها ستمزق تحالف خصومه، ليجعلهم يتصارعون فيما بينهم ويسقطونه من حساباتهم.
تشبيه دقيق جدا.
لكن هل كان بولس يدرك حقا أن هذا التكتيك سيؤدي إلى فوضى بهذا الحجم، لدرجة أن القوات الرومانية اضطرت لاقتحام القاعة لإنقاذه من أن يفترس حيا؟
ربما لم يتوقع مستوى العنف الجسدي الذي حدث، حيث بدأ الطرفين حرفيا في جره من كل اتجاه، لكن من المؤكد أنه كان يدرك تماما النتيجة القانونية لهذه الخطوة.
كيف ذلك؟
يجب أن ننظر إلى الأمر من منظور القانون الروماني. روما كانت تتعامل بوحشية مع أي تهمة سياسية تتعلق بالتمرد أو الشغب ضد الإمبراطورية.
مفهوم.
لكنها في المقابل كانت تتجاهل تماما النزاعات اللاهوتية الداخلية للأمم الخاضعة لها. هدف بولس الاستراتيجي كان إجبار المجلس على إظهار طبيعة الخلاف الحقيقية أمام القائد الروماني الذي يراقب من فوق.
وقد نجح. التهمة الآن تبدو وكأنها مجرد جدال حول قيامة الموتى،
وهي تهمة لا يعاقب عليها القانون الروماني إطلاقا.
ذكاء حاد. لكن نجاة بولس من هذه الفوضى لم تكن نهاية القصة، بل على العكس، التوتر انتقل من قاعات المحكمة العلنية إلى الأزقة المظلمة،
وهذا أسوأ بكثير.
فعلا، هذا ينقلنا إلى مشهد يبدو وكأنه مقتبس من فيلم إثارة سياسي. 40 رجلا يجتمعون ويقسمون أغلظ الأيمان على ألا يأكلوا أو يشربوا حتى يغتالوا بولس.
مؤامرة كاملة.
خطتهم كانت استغلال المسافة القصيرة بين قلعة أنطونيا وقاعة المجلس، وهي مسافة تقدر بحوالي 300 إلى 450 مترا فقط. أرادوا عمل كمين للموكب الروماني، ما الذي يجعل 40 شخصاً مستعدين للاشتباك مع حرس روماني مدجج بالسلاح في ممر ضيق؟
الإجابة تكمن في الحماس القومي المتطرف الذي كان يتصاعد في ذلك الوقت. هؤلاء لم يكونوا مجرد قتلة مأجورين عاديين.
بل ماذا كانوا؟
كانوا أقرب إلى المتعصبين الذين يرون في هذا الاغتيال واجباً دينياً ووطنياً. واختيار المكان كان ذكياً جداً. في الشوارع الضيقة والمتعرجة لأورشليم تفقد القوات الرومانية ميزة التشكيلات العسكرية المنتظمة.
تصبح المعركة فوضوية.
بالضبط، مما يمنح المهاجمين فرصة للوصول إلى هدفهم حتى لو كلفهم ذلك حياتهم.
لكن الخطة انهارت بسبب تسريب. ابن أخت بولس علم بالمؤامرة وأبلغ القائد الروماني، وهنا يبرز تساؤلان.
تفضلي.
الأول، يعني كيف تسربت خطة سرية كهذه؟ والثاني، وهو ما يثير فضول الكثيرين، ماذا حدث لهؤلاء 40 رجلاً بعد أن فشلوا؟ لقد أقسموا ألا يأكلوا أو يشربوا، هل ماتوا من الجوع فعلاً؟
بالنسبة للتسريبات، كانت سمة شائعة جداً في تلك الحقبة. المجتمع كان يعتمد على شبكات معقدة من المحسوبية والعائلات الممتدة والولاءات المتداخلة.
يعني الأسرار لم تكن أسراراً حقاً؟
أبداً. المؤرخ يوسيفوسوس يسجل حالات عديدة نجت فيها شخصيات بارزة بفضل تسريبات مشابلة. أما بالنسبة لمصير هؤلاء الرجال، فالثقافة الدينية في ذلك الوقت كانت تمتلك آليات للتعامل مع هذا المأزق.
إذن لم يموتوا من الجوع؟
لا، لم يتضوروا جوعاً. كان بإمكانهم التوجه إلى خبير في الشريعة أو حبر ليقوم بإبطال قسمه بحجة أن تنفيذه أصبح مستحيلاً لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم.
يا للبراعة في إيجاد الثغرات.
نعم، هذا يحللهم من التزامهم بالصوم المميت.
هذا يفسر الكثير، لكن دعنا نتوقف عند رد فعل القائد الروماني كلوديوس ليسياس عندما سمع بالمؤامرة. لقد أمر بتجهيز قوة عسكرية تتألف من 200 جندي مشاة و70 فارسا و200 رماح،
قوة هائلة،
ليقوموا بنقل بولس الليلا في مسيرة قصرية إلى المحافظ فيليكس في قيصرية. نحن نتحدث عن جيش صغير قوامه 470 جنديا لحماية سجين واحد. أليس هذا رد فعل مبالغا فيه بشكل غير منطقي؟
يبدو مبالغا فيه إذا افترضنا أن الوضع كان مستقرا.
ولم يكن كذلك؟
إطلاقاً. المادة المصدرية توضح أن هذه القوة الضخمة كانت انعكاساً مباشراً لحالة الفساد والانهيار الأمني تحت حكم المحافظ فيليكس. في تلك الفترة نشطت مجموعات تعرف بالسكاري أو حملة الخناجر.
سمعت عنهم.
وكانت الكمائن الليلية والاغتيالات السياسية تحدث بشكل يومي تقريباً. ليسياس كان يعلم أن إرسال حراسة صغيرة في الليل يعني إبادتها بالكامل.
إذن القوة الضخمة كانت رسالة ردع واضحة لأي محاولة كمين.
بالضبط.
وإمعاناً في حماية نفسه، أرسل ليسياس رسالة رسمية مع الموكب للمحافظ فيليكس. الرسالة كانت تحفة في تغطية الموقف الإداري. لقد صور نفسه كمنقذ بطولي لمواطن روماني، وتجاهل تماماً ذكر أنه كان على وشك جلده سابقاً.
أو أن المجلس الأعلى كان يتآمر ضده. لقد رمى بالكرة الساخنة في حجر فيليكس، وتجنب إغضاب القيادات في أورشليم.
بيروقراطية بامتياز. وهكذا بعد مسيرة ليلية شاقة يصل بولس إلى قيصرية. نجا من الاغتيال ليقع في مستنقع البيروقراطية الرومانية. المحاكمة أمام فيليكس تبدأ.
وتبدأ بالتملق.
نعم، محامي الخصوم تيرتلس يفتتح الجلسة بخطاب تملق كاذب يشكر فيه فيليكس على السلام الذي أرساه، رغم أن الجميع يعلم أن حكمه كان مليئا بالدماء والتمرد.
وهنا يتجلى التناقض البلاغي. بولس لم ينزلق إلى هذا التملق الرخيص.
بل ماذا فعل؟
اكتفى بمدح دقيق وموضوعي، مشيرا إلى أن فيليكس قاض منذ سنوات ويعرف عادات الأمة. ثم انتقل بولس لتفكيك الاتهامات ببراعة قانونية صرفة.
نعم، قدم تسلسلا زمنيا منطقيا. لقد وصل إلى أورشليم منذ 12 يوما فقط. يعني كيف يمكن لشخص أن يؤسس شبكة تمرد ويثير شغبا وطنيا في أقل من أسبوعين؟
منطق لا يدحض.
واستفتم تقنية الاعتراف بالجرائم لا يعاقب عليها القانون، مؤكداً أنه يعبد الله وفق طريقته، وهو أمر لا يخالف روما. لكن الضربة القاضية كانت مطالبته بالشهود. لقد أشار إلى أن يهود آسيا الذين اتهموه في البداية غائبون عن المحاكمة. مهلاً، هل كان غياب الشهود كافياً لإسقاط قضية بهذا الحجم؟
في صميم القانون الروماني، نعم.
واو، بهذه البساطة؟
المواجهة المباشرة بين المتهم والمدعي كانت شرطاً أساسياً لضمان المحاكمة العادلة. غياب الشهود الأصليين كان عيباً إجرائياً قاتلاً يوجب على القاضي رفض القضية فوراً. بولس قدم دفاعاً لا تشوبه شائبة من الناحية القانونية.
إذا كان القانون يقف في صفه تماماً، فلماذا بقي في السجن لسنتين؟
هذا هو الوجه المظلم للفساد الإداري.
فيليكس.
نعم، فيليكس لم يكن أرستقراطياً من روما تحركه قيم العدالة العتيقة. لقد كان عبداً معتوقاً وصل إلى هذا المنصب بفضل نفوذ شقيقه بالاس في البلاط الإمبراطوري.
يعني وصل بالواسطة.
بالضبط. لقد أبقى بولس محتجزاً ببساطة لأنه كان يأمل في الحصول على رشوة.
هذا يذكرني بموقف حديث. تخيل أنك تدير عملاً تجارياً وتجتاز تفتيشاً دقيقاً بنجاح، الأوراق كلها سليمة، لكن الموظف المسؤول يرفض ختم التصريح النهائي
ويضعه في الدرج.
نعم، يضعه في الدرج بانتظار أن تدفع له مبلغاً تحت الطاولة لتسيير الأمور. الفرق هنا هو أن بولس بدلاً من الدفع كان يستدعى ليقف أمام فيليكس وزوجته دروزيلا، وبدلاً من استعطافهما كان يلقي عليهم محاضرات حول الأخلاق والتعفف والدينونة القادمة.
شجاعة، أو ربما تهور بنظر البعض.
من هي دروزيلا هذه؟ ولماذا كان هذا الخطاب مستفزاً لهما إلى هذه الدرجة؟
شوف، دروزيلا شخصية معقدة. هي ابنة الملك أغريباس الأول، وتنتمي للسلالة الهيرودية. لقد تخلت عن زواجها السابق بمساعدة ساحر لترتبط بفيليكس.
وهذا كان يعتبر فضيحة.
فضيحة أخلاقية ودينية كبيرة بمعايير ذلك الوقت. أن يقف سجين أمام حاكم فاسد وزوجته التي تخلت عن تقاليدها ويتحدث لهما عن التعفف والبر والدينونة، فهذا هجوم نفسي مباشر على أسلوب حياتهما.
الماتة تذكر أن فيليكس كان يرتعب ويوقف الجلسات بسبب هذا الحديث.
لكن هذا يطرح تساؤلا منطقيا. ألم يكن بولس ينتحر بهذا التصرف؟
كيف؟ هو سجين تحت رحمة محافظ فاسد يملك سلطة إعدامه بشحطة قلم، ومع ذلك يستفزه بمحاضرات أخلاقية بدلاً من دفع الرشوة أو مسايرته. يعني لماذا لم يقم فيليكس بإعدامه والتخلص من إزعاجه ببساطة؟
لأن ديناميكيات القوة كانت أكثر تعقيداً من مجرد سجين وسجان. بولس كان يمتلك المواطنة الرومانية،
الدرع الواقي؟
نعم، وهذا وفر له حماية من الإعدام التعسفي دون مبرر قانوني صلب، خاصة وأن روما كانت تراقب المحافظين.
إذن فيليكس كان مقيداً أيضاً.
فيليكس كان يلعب لعبة توازن حرجة. هو يريد الرشوة ولا يريد إعدام مواطن روماني بلا تهمة حقيقية، وفي نفس الوقت يريد استرضاء القيادات في أورشليم بإبقاء بولس مجزوناً.
شلل قانوني تام.
استمر هذا الشلل حتى تم عزل فيليكس واستدعاؤه لروما ليحاكم بتهمة سوء الإدارة، تاركاً بولس مقيداً كهدية وداعة للقيادات المحلية.
وهنا تتغير رقرة الشطرنج تماماً. يرحل فيليكس ويأتي محافظ جديد هو فيستوس. المصادر تصف فيستوس بأنه أكثر نزاهة وحزماً.
لكنه كأي مدير جديد كان بحاجة لبناء علاقات جيدة مع النخب المحلية.
صحيح، القيادات في أورشليم طلبت نقل المحاكمة إليهم، ففيستوس يميل للموافقة. بولس يدرك الفخ. نقل المحاكمة يعني كميناً على الطريق أو محاكمة صورية.
لا مفر.
وفي هذه اللحظة يلقي بولس بورقته الرابحة والأخيرة ويقول: أنا أستأنف إلى قيصر. لحظة، كيف تعمل هذه الآلية بالضبط؟ ألا يملك المحافظ، كونه ممثل روما الأعلى في المنطقة، الحق في رفض هذا الطلب وأجبر بولس على المحاكمة حيثما يقرر؟
هذا هو العبقري في النظام الدستوري الروماني. الاستئناف إلى قيصر لم يكن مجرد التماس استرحام.
ماذا كان إذن؟
بمجرد أن ينطق المواطن الروماني بهذه الكلمات، فإنه يفعل حقاً قانونياً عريقاً. هذا الحق يجرد المحافظ المحلي فوراً من سلطته القضائية، أو ما يعرف بالإمبيريوم فيما يخص هذه القضية.
فوراً؟ يعني تتوقف المحاكمة؟
تماماً، يدي فيستوس كانت مكبلة بالكامل، لم يعد يملك صلاحية محاكمة بوروس أو إدانته أو إطلاق سراحه محلياً. القضية نقلت تلقائياً إلى السلطة العليا في روما.
قرار جذري يوقف كل شيء، لكن قبل ترحيله يحدث مشهد دراماتيكي أخير. الملك أغريباس الثاني وأخته برنيكي يزورون فيستوس.
عائلة لها تاريخ طويل.
هذه العائلة تمتلك تاريخاً مليئاً بالتعقيدات السياسية والفضائح. برنيسي تي لاحقاً ستصبح عشيقة للقائد الروماني تيتوس، وتكاد تصبح إمبراطورية لولا رفض روما لها كيهودية. ففيستوس يجد نفسه في مأزق.
عليه إرسال بولس لروما، لكنه لا يملك تهمة واضحة ليكتبها في التقرير.
بالضبط، فيقرر عرض القضية على الملك أغريباس باعتباره خبيراً في الشؤون الدينية المحلية. يحضر بولس مقيداً أمام هذا التجمع الملكي، وبدلاً من تقديم دفاع تقليدي، يصمم بولس خطابه خصيصاً ليخترق عقل أغريباس.
استخدم لغة يونانية راقية.
نعم، ويقتبس من الثقافة الهيلانستية، مثل قوله عن الرفس في المناخس، وهو تعبير مألوفاً في الأدب المسرحي اليوناني.
استهداف الجمهور ببراعة هو ما يميز هذا الخطاب. فيستوس الروماني لم يكن ليفهم النقاشات حول الأنبياء والنموس، لكن أغريباس كان الجمهور المثالي.
صحيح.
وأثناء هذا الاندفاع البلاغي يقاطع فيستوس بولس متهماً إياه بالجنون، قائلاً إن كثرة العلم أفقدته صوابه.
لماذا اتهامه بالجنون؟
لأن العقلية اليونانية الرومانية كانت تنظر بازدراء لفكرة التضحية من أجل رؤى دينية أو الحديث عن أناس يقومون من الموت. بالنسبة لفيستوس، هذا كان يتناقض مع المنطق الفلسفي المعتاد.
لكن بولس لا يتوقف عند مقاطعة فيستوس، وبخطوة جريئة جداً يلتفت مباشرة إلى الملك أغريباس، متجاوزاً القاضي الروماني ويحاصره منطقياً أمام كل الحاضرين، ويقول: أيها الملك أغريباس، هل تؤمن بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن.
هذا فخ بلاغي محكم جدا.
إذا قال أغريباس لا، فسيغضب النخب والشعب الذي يحكمه، وإذا قال نعم، فسيبدو وكأنه يوافق على استنتاجات بولس بأن تلك النبوات تحققت. أغريباس أدرك المأزق.
وتهرب بذكاء.
نعم، تهرب بذكاء سياسي فائق، قائلا: بمجهود قليل تقنعني أن أصير مسيحيا، وهو رد يحمل طابعا من السخرية الخفيفة لتخفيف التوتر.
وبعد الجلسة يتفق فيستوس وأغريباس في الغرف المغلقة على حقيقة واحدة،
وهي:
هذا الرجل بريء تماما ولم يفعل شيئا يستحق الموت أو السجن.
أنتظر لحظة، إذا كانت أعلى سلطتين محليتين تتفقان على براءته المطلقة، فلماذا لم يفتحوا باب الزنزان ببساطة ويطلقوا سراحه؟ لماذا أرسلوه في رحلة محفوفة بالمخاطر لروما؟
لأننا نعود إلى الآلية الصارمة للاستئناف التي ذكرناها. تفعيل هذا الحق هو طريق ذو اتجاه واحد.
لا يوجد زر تراجع.
أبداً. بمجرد أن طلب بولس محاكمة قيصر، فقدت السلطات المحلية أي حق في اتخاذ قرار الإفراج أو الإذانة. علامة على ذلك، من الزاوية السياسية، هذا كان مخرجاً مثالياً للمحافظ فيستوس.
تخلص من المشكلة.
لقد تخلص من قنبلة سياسية موقوتة. لم يضطر لإغضاب روما، ولم يضطر لإغضاب القيادات المحلية، بل قام ببساطة بتصدير المشكلة إلى الأعلى.
كل هذا يضع الأمور في نصابها الصحيح. فهم هذه الأحداث يمنحنا منظوراً أعمق بكثير حول كيفية النجاة داخل الأنظمة البيروقراطية المعقدة المليئة بالثغرات والفساد.
الاستراتيجية الفعالة هنا لا تقتصر على امتلاك الحقيقة
أو أن تكون بريئاً، بل تتطلب فهماً دقيقاً لكيفية عمل عجلات النظام. تتطلب معرفة متى تستخدم البلاغة لتخاطب عقلية من يقف أمامك، ومتى تلعب على الانقسامات الداخلية لخصومك لتشتيتهم،
ومتى تسحب الورقة القانونية المطلقة كحق المواطنة لتجمد النظام بأكمله وتنقذ حياتك.
بالتأكيد، إن امتلاك المعرفة القانونية مقروناً بالقدرة على قراءة الغرفة، سواء كنت تتعامل مع قاض يبحث عن رشوة أو سياسياً يبحث عن استرضاء الجماهير، هو أداة البقاء الأكثر أهمية عندما تكون العدالة غائبة والمصالح الشخصية هي المحرك الأساسي.
أتفق معك تماماً.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة تثير الكثير من التأمل. لقد رأينا طوال هذا النقاش كيف أن النظام القانوني في ذلك الوقت كان يضار بالمناورات السياسية والرشاوة والمظاهر أكثر بكثير من سعيه لتطبيق العدالة. وللعودة إلى الصورة التي بدأنا بها،
القاضي المرتشي،
نعم، والمحكمة المنقسمة، والقتلة في الأزقة، عندما يجد المرء نفسه محاصرا في نظام كهذا ويقرر سحب ورقته الأخيرة ونقل قضيته إلى السلطة المطلقة العليا هربا من فسادهم، فهل هو حقا يضمن حلا عادلا ومأمونا، أم أنه ببساطة وبكل جرأة ينقل اللعبة بأكملها إلى رقعة شطرنج أكبر وأكثر خطورة بكثير؟ نشكركم على مرافقتنا في هذا الغوص المعمق في التفاصيل، ونشجعكم دائما على مواصلة طرح الأسئلة والتفكير النقدي والبحث فيما وراء السطور.